السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا كما علمتم مع كتاب الوقف، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الوقف: فصل. ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل، ودخل أولاد الذكور خاصة.
نعم، هذا الفصل معقود لتفسير بعض ألفاظ الواقفين. والمعلوم عند الفقهاء أن كلام المتكلمين يحمل على مرادهم، فالمتكلم إنما يفسر كلامه بمراده، والواقف يدخل في هذا. فالأصل في تفسير كلام الواقف أنه يرجع إلى ألفاظ القرآن والسنة وإلى المعاني في القرآن والسنة، لأنها ألصق بأذهان المسلمين من المعاني العامة للغة، أعني اللغة العربية. فإذا قال الواقف: أوقفت على أولاد فلان، فإن الأولاد هنا يحملون على الذكور والإناث، لأن الولد في الشرع وكذا في اللغة، لكن الكلام الآن عن أصل الشرع، يطلق على الذكر والأنثى، كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقسم الأولاد إلى الذكور والإناث. فإن لم يكن فإنه يرجع إلى اللغة العربية، فيفسر كلام الواقف بمقتضى اللغة العربية. كل هذا إذا لم يوجد عرف جديد بمعنى جديد. فإن وجد عرف جديد بمعنى جديد فإن كلام الواقف يفسر بالعرف الجديد، ويقدم هذا على ما سواه، لأن إرادة الناس المعاني المرادة في أعرافهم أقوى من إرادتهم لغيرها. فلو فرضنا أن العرف جرى بأن الولد يطلق على الذكر دون الأنثى، بأن العرف جرى بأن الولد يطلق على الذكر دون الأنثى، فإذا قال الإنسان: رزقت ولدا، لا يعني إلا الذكر، ولا يفهم منه الناس عند سماعه إلا أنه رزق مولودا ذكرا، فإن كلامه يحمل على هذا ويفسر بهذا. وبناء عليه فإنه إذا كان الواقف من العوام وتكلم بلهجته العامية فإن كلامه يفسر بالمعاني في اللهجة العامية لا بالمعاني في اللغة العربية. ولو كان الواقف من أهل لغة أخرى غير العربية فإن كلامه يفسر بمعاني لغته، حتى لو اتفقت الكلمة مع النطق العربي. أحيانا نجد في بعض اللغات أنهم ينطقون كلمة نسمعها كما ننطق الكلمة في العربية لكن معناها عندهم غير المعنى الذي عندنا في العربية، تفسر الكلمة بالمعنى المراد عندهم فهذا أمر من الأهمية بمكان في تفسير ألفاظ الواقفين. يترتب على ذلك أن إذا كنا نفسر ألفاظ واقف في زمن سابق، يعني وجدنا صك وقف والواقف قبل 100 سنة أوقف قبل 100 سنة، فإن لا نفسر الصك بناء على المعاني المرادة عندنا اليوم، وإنما على المراد في زمنه إذا كان هنالك عرف. أعود فأرتب الكلام. أول ما يحمل عليه كلام الواقف العرف الجاري في زمنه، فإنه الأقرب إلى الذهن، فإن لم يكن فالمعنى في القرآن والسنة لأنه أقرب إلى أذهان المسلمين، فإن لم يكن فالمعنى في اللغة العربية. أعد القراءة.
قال رحمه الله: قال: ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل، ودخل أولاد الذكور خاصة.
نعم، من وقف على ولده فقال: هذا البيت وقف على ولدي أو على ولد غيره، فقال: هذا البيت وقف على ولد زيد بن عمرو، على ولد زيد بن عمرو مثلا، فإن الولد في كلامه يفسر بالذكر والأنثى من أولاده أو من أولاد غيره الذين أوقف عليهم، لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكنه إذا أطلق في الوقف فقال: على ولدي أو على ولد زيد بن عمرو، فإنه يستوي الذكور والإناث في الوقف من غير تفضيل، فللذكر مثل ما للأنثى وللأنثى مثل ما للذكر، لأنه تشريك بينهم، والتشريك يقتضي التسوية هذا إذا أطلق الواقف ولم يفضل. أما إذا قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه يعمل بما قال على الراجح، قال ابن قدامة رحمه الله: لو قال وقفت على أولادي وعلى أولاد أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو على أن للذكر سهمين، هذا لفظه، وللأنثى سهما، فهو على ما قال لا نعلم فيه خلافا. يقول ابن قدامة: هو على ما قال لا نعلم فيه خلافا. المصنف رحمه الله قال: دخل الموجودون فقط. دخل الموجودون فقط يعني أن الذين يدخلون من أولاده من الذكور والإناث هم الموجودون عند الوقف، هم الموجودون عند الوقف، ولو كان حملا في بطن أمه يدخل، لأنه ولد له، فهؤلاء يسمون أولاده حقيقة. يقصد المصنف أن من يوجد من أولاده بعد الوقف لا يدخلون في الوقف، لا يدخلون في الوقف، لأن الذي يوجد بعد الوقف كان عند الوقف معدوما لا يسمى ولدا له. أنا أشرح كلام المصنف، أنا أشرح كلام المصنف. والراجح أنه يشمل الموجودين عند الوقف وعند الحادثين من أولاده بعد الوقف، هذا الراجح، أنه يشمل الموجودين، هذا ظاهر، ويشمل المولودين بعد الوقف، لأنك لو سألت أي واقف قال: أوقفت بيتي على أولادي، هل تريد منع من يولد من أولادك بعد؟ لقال لك: لا، أنا أوقفت على أولادي وهؤلاء من أولادي. وقد قلنا إن الوقف يفسر على ما جرى به العرف والعمل، والذي جرى به العرف والعمل أن الرجل إذا قال أولادي يعني كل أولاده إلى أن يموت، إلى أن يموت. فالراجح أن قوله أوقفت بيتي على أولادي يدخل فيه كل من ولد له قبل الوقف وعند الوقف وبعد الوقف، لأنهم مرادون له كما هو معلوم في عرف الناس. وكذلك لو قال أولاد فلان، فإن جميع أولاد فلان يدخلون في الوقف. قال: ودخل أولاد الذكور خاصة، أي يدخل في الوقف أيضا أولاد الذكور من أولاده الموجودين والحادثين، لأنه يصدق عليهم أنهم ولده شرعا وعرفا. يدخل في الوقف أيضا أولاد الذكور من أولاده الموجودون والحادثون، لأنه يرجع إلى أولاد أولاده، الموجودون والحادثون، لأنه يصدق عليهم أنهم من ولده شرعا وعرفا. فإنه لما قال الله يوصيكم الله في أولادكم دخل في ذلك أولاد الأولاد، فدخل في ذلك يعني ولد الولد ابن الولد، ودخل في ذلك أيضا بنت الابن بنت الابن، وكذا في العرف، وكذا في العرف، دون أولاد البنات، فإن أولاد البنات لا يدخلون، لأن أولاد البنات ليسوا أولادا له، وإنما ينسبون إلى غيره، فلا ينسبون إليه ولا يذكر في سلسلة نسبهم، وإنما ينسبون إلى أبيهم، فهم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. والراجح والله أعلم أن أولاد الأولاد لا يدخلون مع الأولاد، لا يدخلون مع الأولاد، وإنما يدخلون بعد فناء الأولاد، يدخلون بعد فناء الأولاد، لأن القاعدة الشرعية أن من استحق حقا بوصف قدم في ذلك الوصف الأقوى. أشرح هذا الآن. عندما قال أوقفت على أولادي، استحقوا الوقف بوصف الولادة، بوصف الولادة. طيب، عندنا ولده ذكر أو أنثى ينطبق عليه الوصف، عندنا ولد ولده، ولد ولده، ولد أبنائه الذكور، ولد أبنائه ينطبق عليهم الوصف لأنه جدهم، ينسبون إليه. طيب الآن من الأقوى؟ الأقوى ولده المباشرون، فنقدم ولده المباشرين وهم الذين يستحقون الوقف. فإن انقرض هؤلاء ينتقل الوقف إلى ولد ولده من الذكور، هذا الراجح. إذن يا إخوة، المصنف يقول يدخل في الوقف ولده من الذكور والإناث، ثم ولد أبنائه، ولد أبنائه، هذا معنى الذكور، ولد أبنائه دون أولاد البنات. وإن نزلوا، وإن نزلوا، لكن الراجح أنه أولا يكون لولده، ثم إذا انقرضوا يكون لولد ولده. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم للحادثون،
هذا في الحقيقة تكرار، وهو كالتفسير، كأنه في الحقيقة شرح الكلام، كأنه في الحقيقة شرح الكلام. يعني إن قال الواقف وقفت على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم من الذكور للحادثون، يعني للحادثون من أولاده، وإنما يدخل ولده الموجودون ومن يولد لهؤلاء الولد الموجودين ولو ولدوا بعد هذا، بالنسبة لولد الولد، حتى لو ولدوا بعد هذا، لو ولدوا بعد 10 سنين، بعد 20 سنة يدخلون. والراجح كما قلت لكم هم يدخلون في اللفظ، أما في الاستحقاق فالذين يستحقون هم الأولاد المباشرون، فإن انقرضوا انتقل إلى أولاد الأبناء وإن نزلوا. نعم.
قال رحمه الله: وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا.
نعم، يعني إذا قال وقفت على ولدي ومن يولد لي، ومن يولد لي، سنفهم من كلامه الآن أنه يقول وقفت على ولد الموجودين وعلى من يولد لي بعد، فيدخل في هذا الوقف الأولاد الموجودون والأولاد الحادثون، لأنه نص على هذا، وهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث، لا أولاد الإناث إلا بقرينة.
يعني إن وقف على عقبه، فقال هذا البيت وقف على عقبي، أو نسله، أو قال على نسلي، أو على ذريته فقال على ذريتي، فإنه يدخل في ذلك أولاده الذكور والإناث الموجودون عند الوقف والحادثون بعده، لأنهم كلهم يدخلون في العقب ويدخلون في النسل ويدخلون في الذرية. وكذلك يدخل أولاد الذكور من أولاده وإن نزلوا، لأنهم الذين يدخلون في هذه الألفاظ. أما أولاد البنات، ابن بنت، بنت بنت، وإن نزلوا فلا يدخلون. لما قدمنا أنهم لا ينسبون إليه، لا ينسبون إليه إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه يريد دخولهم، كما لو قال: ومن مات فنصيبه لولده، ومن مات من ولدي فنصيبه لولده، والولد كنا يطلق على الذكر والأنثى. أو قال: هذا وقف على أولادي وأولادي أولادهم، وليس له إلا أولاد بنات. قال: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي. طيب نظرنا، عنده أولاد ذكور وإناث. طيب أولاد أولاد، ما عنده إلا أولاد بنات، نعرف أنه يريدهم، فيدخلون من أجل القرينة، يدخلون من أجل القرينة. نعم.
قال رحمه الله: ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة.
انتبهوا، الذي تقدم وقف على ولده، هنا وقف على بنيه، قال: هذا البيت وقف على أبنائي، وقف على أبنائي، أو على أبناء زيد بن عمرو من الناس، فإن الوقف يختص بالذكور دون الإناث عند الجمهور، فإن الوقف يختص بالذكور دون الإناث عند الجمهور، لأن البنين يطلقون على الذكور دون الإناث، كما قال الله عز وجل: أصطفى البنات على البنين، ففرق بين البنات والبنين. طبعا هذا يا إخوة من جهة تفسير اللفظ، لكن هل هذا الوقف جائز صحيح أو غير جائز وغير صحيح؟ هذا سيأتينا بعد قليل في آخر الفصل. لكن نقول هنا: إن خص الأبناء الذكور بوقف، وخص البنات بوقف من غير جور ولا ظلم، فإن الوقف صحيح. كيف؟ قال: أوقفت بيتي هذا على أبنائي، وقال وأوقفت بيتي هذا على بناتي. ولا جور هنا يكون الوقف للذكور خاصة من أولاده، وهذا الوقف يكون للبنات خاصة من أولاده. هذا الوقف صحيح لأنه لا جور فيه ولا ظلم، والتفسير كما قلنا الأبناء يفسرون بالذكور والبنات يفسرن بالإناث دون الذكور. أما أن يخص الذكور بالوقف ويحرم البنات، أو يخص البنات بالوقف ويحرم الذكور، فهذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب، والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى.
هذه المسألة قال ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب. لو أوقف بيته على بنيه الذكور دون الإناث ما حكم هذا الوقف؟ عند الجمهور المذاهب الأربعة من حيث المذاهب الوقف صحيح مع الكراهة، الوقف صحيح مع الكراهة، وهذا عليه العمل في محاكم المسلمين فيما علمت، أن الوقف الذري على الذكور فقط معتبر صحيح. الجمهور المذاهب الأربعة على أنه مكروه وصحيح، يعني صحيح مع الكراهة، صحيح مع الكراهة وينعقد. لما؟ قالوا لأنه في حديث النعمان بن بشير عندما طلبت أمه من أبيه بشير رضي الله عنه أن ينحله عطية فلم يجبها سنة، لم يستجب لها، ثم أعطاه نحلة فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أعطيت لولدي، أرادت أن تقويه. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الغلام في يده وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلته؟ قال لا. أنا الآن سأذكر لكم دليل الجمهور. قال فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ورواية فأشهد على هذا غيري عند مسلم في الصحيح. فقال الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم فأشهد على هذا غيري دليل على أن العطية صحيحة وأنه يشهد عليها، فلو لم تكن صحيحة ولا يشهد عليها لما أحاله إلى غيره. أنا أتكلم بلسان الجمهور، واضح يا إخوة دليلهم؟ ولذلك قالوا هو صحيح مع الكراهة، أما الكراهة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد عليه، وأما الصحة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأشهد على هذا غيري، فأشهد على هذا غيري. وذهب الإمام أحمد في رواية واختارها جماعة من العلماء وهي الراجحة عندي إلى أن هذا الوقف لا يصح ولا ينعقد، أعني وقف الجور والظلم والجنف الذي يحرم فيه الإناث ويجعل للذكور، بأن يقول وقفت بيتي هذا على أبنائي. لما؟ لأن حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا تشهدني على جور، وفي رواية فإني لا أشهد على جور، وفي رواية عندهما فاردده. وهذا واضح جدا في بطلان ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاردده، يعني لا تمضي عطيتك، وفي رواية فأرجعه. أيضا قال فلا تشهدني إذن على جور، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ظلما، فكيف يجوز وكيف يصح؟ وأما ما جاء في رواية مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأشهد على ذلك غيري من باب التنفير والإبعاد، فالمعنى فأشهد على هذا غيري إن وجدت من يشهد لك، وإلا فهل يتصور أن صحابيا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يشهد فيشهد؟ لا يتصور هذا. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أشهد على جور؟ فهل يتصور أن صحابيا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه جور ويشهد عليه وهو جور؟ لا يتصور هذا. بل أبعد من هذا، هل يتصور أن بشيرا رضي الله عنه بعدما يأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد، وبعدما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا جور، يذهب يلتمس شاهدا على شيء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جور؟ لا يتصور. ولذلك ثبت أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجع فرد صدقته، يعني نحلته التي أعطاها للنعمان. إذن هذا الحديث بين في حرمة تفضيل بعض الولد وحرمان الآخرين من غير سبب. والوقف الذري الذي فيه حرمان الإناث يدخل في هذا، فهو حرام وجور وظلم وجنف، ولا يجوز للمسلم أن يفعله، ولو فعله فإنه لا ينعقد ولا يكون صحيحا. قال رحمه الله والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، يعني المستحب، مراد بالسنة هنا المستحب، أنه إذا وقف على ولده يسوي بينهم، ولا يزيد الأنثى على الذكر ولا الذكر على الأنثى من غير سبب، ولو عكس لكان مصيبا، فإن الراجح هو العكس. المستحب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أعدل من قسمة الله، والله عز وجل في الميراث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، والمقتضي لهذا في الميراث موجود هنا، ولكن هنا نقول إنه مستحب وما قلنا إنه واجب، لأنه ليس هناك دليل يدل على الوجوب. والعلماء مختلفون، منهم من قال العطية في حال الحياة يسوى فيها، وهذا العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بشير رضي الله عنه إنه نحل النعمان قال ألك ولد غيره، وهذا يشمل الذكور والإناث، قال نعم، قال أكل ولدك نحلته مثله، وهذا يشمل الذكور والإناث. إذن قالوا هذا يقتضي التسوية، وهذا فهم من الحديث وله وجه، لكن الأقرب والله أعلم أن الأفضل والمستحب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين لما ذكرنا. إذن عرفتم يا إخوة لماذا لم نقل إنه واجب، ولماذا قال جمهور العلماء بأنه في عطية الحياة يسوى لحديث بشير، لحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في قصة أبيه معه. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يستحب أن يجعل الواقف للذكر من أولاده مثل حظ الأنثيين، فإنه أقرب للعدل. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب، أو خص المشتغلين بالعلم، أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس.
يعني إذا فضل بعض أولاده على بعض في الوقف لسبب يقتضي ذلك، كأن جعل لمن كثر عياله زيادة، يعني مثلا قال أوقفت بيتي على أولادي على أن يكون للأعزب مثلا سهم، وعلى أن يكون للمتزوج سهم ونصف، وعلى أن يكون للمتزوج ذي العيال سهمان، لأن المعلوم أن حاجة المتزوج أعلى من حاجة الأعزب، وأن حاجة صاحب العيال أعلى من حاجة المتزوج، فهذا تفضيل لسبب يشترك فيه الجميع. فالأعزب لو تزوج انتقل إلى السهم والنصف، وإذا أصبح ذا عيال انتقل إلى السهمين، فهذا عدل لأنه تفضيل لحاجة. وقلت لكم مرارا يا إخوة العدل في الشرع لا يعني التسوية مطلقا، وإنما التسوية عند التساوي والتفضيل عند التفاضل. أو جعل للفقير منهم زيادة، فقال مثلا هذا البيت وقف على أولادي على أن يكون للموظف منهم سهم، ولمن لم يتوظف سهمان، هذا تفضيل لسبب لأن الموظف يدخل عليه شيء وهذه تقوية له، أما غير الموظف ما يدخل عليه شيء، فهذا يعني اكتساب أساسي. أو جعل للعاجز عن التكسب زيادة، فقال هذا البيت وقف على أولادي على أن للمتكسب سهما وللعاجز عن التكسب سهمين، فهذا تفضيل بسبب. مثلا لو مرض وصار لا يستطيع أن يتكسب يأخذ سهمين، لو أصبح مشلولا وصار لا يستطيع أن يتكسب يأخذ سهمين. طيب، أو خص المشتغلين بالعلم، يعني قال جعل للمشتغلين بالعلم الشرعي من أولاده زيادة، كأن قال أوقفت بيتي هذا على أولادي على أن يكون لمن يشتغل منهم بالعلم سهمان، فهذا جائز لأنه تفضيل لسبب، وذلك لوجهين. الوجه الأول، المعلوم أن اشتغال الإنسان بطلب العلم ينقص قدرته على التكسب، أن اشتغال الإنسان بطلب العلم ينقص قدرته على التكسب. ها أنتم جالسون عندي والناس في السوق، فلتفضيله بالزيادة سبب ووجه، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن طالب العلم لو اشتغل بالتكسب كما يشتغل الناس ما حصل العلم، فكونه يزيده حتى يتفرغ شيئا للعلم هذا له سبب، هذا له سبب. وذلك يقولون يعني طلب العلم والفقر مقترنان، هذا في الغالب، في الغالب أن من يطلب العلم يجد الكفاف، وقد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقد نعه بما آتى، يكفي غنى العلم، والله العلم أغنى من كنوز الدنيا والله. ولو خيرت بين أن تنال العلم وبين أن تعطى ملايين فالخير لك أن تختار العلم، لأنك بالعلم تنال ما يناله أهل الأموال من الفضيلة والأجر، لأنك تنوي أنه لو كان عندك مال لتصدقت منه وأحسنت وفعلت فتؤجر على هذه النية. وكما قيل المال تحرسه ويقلقك، والعلم يحرسك ويطمئنك. المال كلما زاد كلما زاد القلق عليه، والمال أنت الذي تحرسه، أما العلم فإنه يحرسك، يحرس دينك، يحرس أهم أمورك، ويطمئنك، يطمئن قلبك. فالشاهد أن هذا التفضيل له سبب معتبر. أو خص ذا الدين والصلاح، فقال أوقفت بيتي هذا على أولادي على أن يكون للمستقيم منهم على دينه سهمان. قالوا يصح، لأنه أمر يقصد شرعا أن يشجع أولاده على الاستقامة على دين الله عز وجل، ففي هذه الحالة يعني يجوز. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل كتاب الوقف غدا إن شاء الله عز وجل، لأن العادة عندنا أن في يوم الجمعة يعني نحاول أن لا نطيل ليشتغل الإخوة في بقية الوقت إلى المغرب بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء، ومن لم يقرأ سورة الكهف يقرأ سورة الكهف. غدا إن شاء الله عندنا درسان، درس بعد الفجر على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد جزاه الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء في شرح العقيدة الواسطية، ودرس هنا بعد العصر إن شاء الله في شرح كتاب دليل الطالب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يسعد الجميع، وأعتذر عن الأسئلة اليوم ونجيب غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما علمتم مع كتاب الوقف، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الوقف: فصل. ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل، ودخل أولاد الذكور خاصة.
نعم، هذا الفصل معقود لتفسير بعض ألفاظ الواقفين، والمعلوم عند الفقهاء أن كلام المتكلمين يحمل على مرادهم، فالمتكلم إنما يفسر كلامه بمراده، والواقف يدخل في هذا. فالأصل في تفسير كلام الواقف أنه يرجع إلى ألفاظ القرآن والسنة وإلى المعاني في القرآن والسنة، لأنها ألصق بأذهان المسلمين من المعاني العامة للغة، يعني اللغة العربية. فإذا قال الواقف: أوقفت على أولاد فلان، فإن الأولاد هنا يحملون على الذكور والإناث، لأن الولد في الشرع وكذا في اللغة، لكن الكلام الآن عن أصل الشرع، يطلق على الذكر والأنثى، كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقسم الأولاد إلى الذكور والإناث. فإن لم يكن فإنه يرجع إلى اللغة العربية، فيفسر كلام الواقف بمقتضى اللغة العربية. كل هذا إذا لم يوجد عرف جديد بمعنى جديد. فإن وجد عرف جديد بمعنى جديد فإن كلام الواقف يفسر بالعرف الجديد ويقدم هذا على ما سواه، لأن إرادة الناس المعاني المرادة في أعرافهم أقوى من إرادتهم لغيرها. فلو فرضنا أن العرف جرى بأن الولد يطلق على الذكر دون الأنثى، بأن العرف جرى بأن الولد يطلق على الذكر دون الأنثى، فإذا قال الإنسان رزقت ولدا لا يعني إلا الذكر، ولا يفهم منه الناس عند سماعه إلا أنه رزق مولودا ذكرا، فإن كلامه يحمل على هذا ويفسر بهذا. وبناء عليه فإنه إذا كان الواقف من العوام وتكلم بلهجته العامية فإن كلامه يفسر بالمعاني في اللهجة العامية لا بالمعاني في اللغة العربية. ولو كان الواقف من أهل لغة أخرى غير العربية فإن كلامه يفسر بمعاني لغته، حتى لو اتفقت الكلمة مع النطق العربي. أحيانا نجد في بعض اللغات أنهم ينطقون كلمة نسمعها كما ننطق الكلمة في العربية لكن معناها عندهم غير المعنى الذي عندنا في العربية، تفسر الكلمة بالمعنى المراد عندهم فهذا أمر من الأهمية بمكان في تفسير ألفاظ الواقفين. يترتب على ذلك أن إذا كنا نفسر ألفاظ واقف في زمن سابق، يعني وجدنا صك وقف والواقف قبل 100 سنة أوقف قبل 100 سنة، فإن لا نفسر الصك بناء على المعاني المرادة عندنا اليوم، وإنما على المراد في زمنه إذا كان هنالك عرف. أعود فأرتب الكلام. أول ما يحمل عليه كلام الواقف العرف الجاري في زمنه، فإنه الأقرب إلى الذهن، فإن لم يكن فالمعنى في القرآن والسنة لأنه أقرب إلى أذهان المسلمين، فإن لم يكن فالمعنى في اللغة العربية. أعد القراءة.
قال رحمه الله: قال: ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل، ودخل أولاد الذكور خاصة.
نعم، من وقف على ولده فقال هذا البيت وقف على ولدي أو على ولد غيره، فقال هذا البيت وقف على ولد زيد بن عمرو، على ولد زيد بن عمرو مثلا، فإن الولد في كلامه يفسر بالذكر والأنثى من أولاده أو من أولاد غيره الذين أوقف عليهم، لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكنه إذا أطلق في الوقف فقال على ولدي أو على ولد زيد بن عمرو فإنه يستوي الذكور والإناث في الوقف من غير تفضيل، فللذكر مثل ما للأنثى وللأنثى مثل ما للذكر، لأنه تشريك بينهم، والتشريك يقتضي التسوية، والتشريك يقتضي التسوية. هذا إذا أطلق الواقف ولم يفضل. أما إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين فإنه يعمل بما قال على الراجح. قال ابن قدامة رحمه الله: لو قال وقفت على أولادي وعلى أولاد أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو على أن للذكر سهمين، هذا لفظه، وللأنثى سهما، فهو على ما قال لا نعلم فيه خلافا. يقول ابن قدامة: هو على ما قال لا نعلم فيه خلافا. المصنف رحمه الله قال: دخل الموجودون فقط. دخل الموجودون فقط يعني أن الذين يدخلون من أولاده من الذكور والإناث هم الموجودون عند الوقف، هم الموجودون عند الوقف، ولو كان حملا في بطن أمه يدخل، لأنه ولد له، فهؤلاء يسمون أولاده حقيقة. يقصد المصنف أن من يوجد من أولاده بعد الوقف لا يدخلون في الوقف، لا يدخلون في الوقف، لأن الذي يوجد بعد الوقف كان عند الوقف معدوما لا يسمى ولدا له. أنا أشرح كلام المصنف، أنا أشرح كلام المصنف. والراجح أنه يشمل الموجودين عند الوقف وعند الحادثين من أولاده بعد الوقف، هذا الراجح، أنه يشمل الموجودين، هذا ظاهر، ويشمل المولودين بعد الوقف. لأنك لو سألت أي واقف قال أوقفت بيتي على أولادي، هل تريد منع من يولد من أولادك بعد؟ لقال لك: لا، أنا أوقفت على أولادي وهؤلاء من أولادي. وقد قلنا إن الوقف يفسر على ما جرى به العرف والعمل، والذي جرى به العرف والعمل أن الرجل إذا قال أولادي يعني كل أولاده إلى أن يموت، إلى أن يموت. فالراجح أن قوله أوقفت بيتي على أولادي يدخل فيه كل من ولد له قبل الوقف وعند الوقف وبعد الوقف، لأنهم مرادون له كما هو معلوم في عرف الناس. وكذلك لو قال أولاد فلان فإن جميع أولاد فلان يدخلون في الوقف. قال: ودخل أولاد الذكور خاصة، أي يدخل في الوقف أيضا أولاد الذكور من أولاده الموجودين والحادثين، لأنه يصدق عليهم أنهم ولده شرعا وعرفا، يدخل في الوقف أيضا أولاد الذكور من أولاده الموجودون والحادثون، لأنه يرجع إلى أولاد أولاده الموجودون والحادثون، لأنه يصدق عليهم أنهم من ولده شرعا وعرفا. فإنه لما قال الله يوصيكم الله في أولادكم دخل في ذلك أولاد الأولاد، فدخل في ذلك يعني ولد الولد ابن الولد، ودخل في ذلك أيضا بنت الابن بنت الابن، وكذا في العرف وكذا في العرف دون أولاد البنات، فإن أولاد البنات لا يدخلون، لأن أولاد البنات ليسوا أولادا له وإنما ينسبون إلى غيره، فلا ينسبون إليه ولا يذكر في سلسلة نسبهم، وإنما ينسبون إلى أبيهم، فهم من ذوي الأرحام من ذوي الأرحام. والراجح والله أعلم أن أولاد الأولاد لا يدخلون مع الأولاد، لا يدخلون مع الأولاد، وإنما يدخلون بعد فناء الأولاد، يدخلون بعد فناء الأولاد، لأن القاعدة الشرعية أن من استحق حقا بوصف قدم في ذلك الوصف الأقوى. أشرح هذا الآن. عندما قال أوقفت على أولادي استحقوا الوقف بوصف الولادة، بوصف الولادة. طيب عندنا ولده ذكر أو أنثى ينطبق عليه الوصف، عندنا ولد ولده، ولد ولده ولد أبنائه الذكور ولد أبنائه ينطبق عليهم الوصف لأنه جدهم ينسبون إليه. طيب الآن من الأقوى؟ الأقوى ولده المباشرون، فنقدم ولده المباشرين وهم الذين يستحقون الوقف. فإن انقرض هؤلاء ينتقل الوقف إلى ولد ولده من الذكور، هذا الراجح. إذن يا إخوة المصنف يقول يدخل في الوقف ولده من الذكور والإناث، ثم ولد أبنائه، ولد أبنائه هذا معنى الذكور، ولد أبنائه دون أولاد البنات، وإن نزلوا، وإن نزلوا، لكن الراجح أنه أولا يكون لولده، ثم إذا انقرضوا يكون لولد ولده. نعم.
قال رحمه الله وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم للحادثون،
هذا في الحقيقة تكرار، وهو كالتفسير، كأنه في الحقيقة شرح الكلام، كأنه في الحقيقة شرح الكلام، يعني إن قال الواقف وقفت على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم من الذكور للحادثون، يعني للحادثون من أولاده، وإنما يدخل ولده الموجودون ومن يولد لهؤلاء الولد الموجودين ولو ولدوا بعد هذا، بالنسبة لولد الولد حتى لو ولدوا بعد هذا، لو ولدوا بعد 10 سنين بعد 20 سنة يدخلون، والراجح كما قلت لكم هم يدخلون في اللفظ، أما في الاستحقاق فالذين يستحقون هم الأولاد المباشرون، فإن انقرضوا انتقل إلى أولاد الأبناء وإن نزلوا. نعم.
قال رحمه الله: وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا.
نعم، يعني إذا قال وقفت على ولدي ومن يولد لي، ومن يولد لي، سنفهم من كلامه الآن أنه يقول وقفت على ولد الموجودين وعلى من يولد لي بعد، فيدخل في هذا الوقف الأولاد الموجودون والأولاد الحادثون، لأنه نص على هذا، وهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث، لا أولاد الإناث إلا بقرينة.
يعني إن وقف على عقبه فقال هذا البيت وقف على عقبي، أو نسله، أو قال على نسلي، أو على ذريته فقال على ذريتي، فإنه يدخل في ذلك أولاده الذكور والإناث الموجودون عند الوقف والحادثون بعده، لأنهم كلهم يدخلون في العقب ويدخلون في النسل ويدخلون في الذرية. وكذلك يدخل أولاد الذكور من أولاده وإن نزلوا، لأنهم الذين يدخلون في هذه الألفاظ. أما أولاد البنات، ابن بنت، بنت بنت، وإن نزلوا فلا يدخلون. لما قدمنا أنهم لا ينسبون إليه، لا ينسبون إليه إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه يريد دخولهم، كما لو قال ومن مات فنصيبه لولده، ومن مات من ولدي فنصيبه لولده، والولد قلنا يطلق على الذكر والأنثى، أو قال هذا وقف على أولادي وأولادي أولادهم، وليس له إلا أولاد بنات. قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي. طيب نظرنا، عنده أولاد ذكور وإناث. طيب أولاد أولاد، ما عنده إلا أولاد بنات، نعرف أنه يريدهم، فيدخلون من أجل القرينة، يدخلون من أجل القرينة. نعم.
قال رحمه الله: ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة.
انتبهوا، الذي تقدم وقف على ولده، هنا وقف على بنيه، قال هذا البيت وقف على أبنائي، وقف على أبنائي، أو على أبناء زيد بن عمرو من الناس، فإن الوقف يختص بالذكور دون الإناث عند الجمهور، فإن الوقف يختص بالذكور دون الإناث عند الجمهور، لأن البنين يطلقون على الذكور دون الإناث، كما قال الله عز وجل أصطفى البنات على البنين، ففرق بين البنات البنين. طبعا هذا يا إخوة من جهة تفسير اللفظ، لكن هل هذا الوقف جائز صحيح أو غير جائز وغير صحيح؟ هذا سيأتينا بعد قليل في آخر الفصل. لكن نقول هنا إن خص الأبناء الذكور بوقف وخص البنات بوقف من غير جور ولا ظلم فإن الوقف صحيح. كيف؟ قال أوقفت بيتي هذا على أبنائي، وقال وأوقفت بيتي هذا على بناتي، ولا جور. هنا يكون الوقف للذكور خاصة من أولاده، وهذا الوقف يكون للبنات خاصة من أولاده. هذا الوقف صحيح لأنه لا جور فيه ولا ظلم، والتفسير كما قلنا الأبناء يفسرون بالذكور والبنات يفسرن بالإناث دون الذكور. أما أن يخص الذكور بالوقف ويحرم البنات، أو يخص البنات بالوقف ويحرم الذكور، فهذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب، والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى.
هذه المسألة قال ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب. لو أوقف بيته على بنيه الذكور دون الإناث ما حكم هذا الوقف؟ عند الجمهور المذاهب الأربعة من حيث المذاهب الوقف صحيح مع الكراهة، الوقف صحيح مع الكراهة، وهذا عليه العمل في محاكم المسلمين فيما علمت، أن الوقف الذري على الذكور فقط معتبر صحيح. الجمهور المذاهب الأربعة على أنه مكروه وصحيح، يعني صحيح مع الكراهة، صحيح مع الكراهة وينعقد. لما؟ قالوا لأنه في حديث النعمان بن بشير عندما طلبت أمه من أبيه بشير رضي الله عنه أن ينحله عطية فلم يجبها سنة، لم يستجب لها، ثم أعطاه نحلة فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أعطيت لولدي، أرادت أن تقويه. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الغلام في يده وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلته؟ قال لا. أنا الآن سأذكر لكم دليل الجمهور. قال فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ورواية فأشهد على هذا غيري عند مسلم في الصحيح، فقال الجمهور: قول النبي صلى الله عليه وسلم فأشهد على هذا غيري دليل على أن العطية صحيحة وأنه يشهد عليها، فلو لم تكن صحيحة ولا يشهد عليها لما أحاله إلى غيره. أنا أتكلم بلسان الجمهور، واضح يا إخوة دليلهم؟ ولذلك قالوا هو صحيح مع الكراهة، أما الكراهة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد عليه، وأما الصحة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأشهد على هذا غيري، فأشهد على هذا غيري. وذهب الإمام أحمد في رواية واختارها جماعة من العلماء وهي الراجحة عندي إلى أن هذا الوقف لا يصح ولا ينعقد، أعني وقف الجور والظلم والجنف الذي يحرم فيه الإناث ويجعل للذكور، بأن يقول وقفت بيتي هذا على أبنائي. لما؟ لأن حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا تشهدني على جور، وفي رواية: فإني لا أشهد على جور، وفي رواية عندهما: فارددهُ. وهذا واضح جدا في بطلان ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فارددهُ، يعني لا تمضي عطيتك، وفي رواية: فأرجعهُ. أيضا قال: فلا تشهدني إذن على جور، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ظلما، فكيف يجوز وكيف يصح؟ وأما ما جاء في رواية مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأشهد على ذلك غيري من باب التنفير والإبعاد، فالمعنى فأشهد على هذا غيري إن وجدت من يشهد لك، وإلا فهل يتصور أن صحابيا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يشهد فيشهد؟ لا يتصور هذا. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أشهد على جور؟ فهل يتصور أن صحابيا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه جور ويشهد عليه وهو جور؟ لا يتصور هذا، بل أبعد من هذا، هل يتصور أن بشيرا رضي الله عنه بعدما يأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد، وبعدما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا جور، يذهب يلتمس شاهدا على شيء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جور؟ لا يتصور. ولذلك ثبت أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجع فرد صدقته، يعني نحلته التي أعطاها للنعمان. إذن هذا الحديث بين في حرمة تفضيل بعض الولد وحرمان الآخرين من غير سبب. والوقف الذري الذي فيه حرمان الإناث يدخل في هذا، فهو حرام وجور وظلم وجنف، ولا يجوز للمسلم أن يفعله، ولو فعله فإنه لا ينعقد ولا يكون صحيحا. قال رحمه الله: والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، يعني المستحب، مراد بالسنة هنا المستحب، أنه إذا وقف على ولده يسوي بينهم ولا يزيد الأنثى على الذكر ولا الذكر على الأنثى من غير سبب، ولو عكس لكان مصيبا، فإن الراجح هو العكس. المستحب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أعدل من قسمة الله، والله عز وجل في الميراث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، والمقتضي لهذا في الميراث موجود هنا، ولكن هنا نقول إنه مستحب وما قلنا إنه واجب، لأنه ليس هناك دليل يدل على الوجوب، والعلماء مختلفون، منهم من قال العطية في حال الحياة يسوى فيها وهذا العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بشير رضي الله عنه إنه نحل النعمان قال: ألك ولد غيره؟ وهذا يشمل الذكور والإناث. قال: نعم. قال: أكل ولدك نحلته مثله؟ وهذا يشمل الذكور والإناث. إذن قالوا هذا يقتضي التسوية، وهذا فهم من الحديث وله وجه، لكن الأقرب والله أعلم أن الأفضل والمستحب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين لما ذكرنا. إذن عرفتم يا إخوة لماذا لم نقل إنه واجب، ولماذا قال جمهور العلماء بأنه في عطية الحياة يسوى لحديث بشير، حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في قصة أبيه معه. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يستحب أن يجعل الواقف للذكر من أولاده مثل حظ الأنثيين، فإنه أقرب للعدل. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس.
يعني إذا فضل بعض أولاده على بعض في الوقف لسبب يقتضي ذلك، كأن جعل لمن كثر عياله زيادة، يعني مثلا قال: أوقفت بيتي على أولادي على أن يكون للأعزب مثلا سهم، وعلى أن يكون للمتزوج سهم ونصف، وعلى أن يكون للمتزوج ذي العيال سهمان، لأن المعلوم أن حاجة المتزوج أعلى من حاجة الأعزب، وأن حاجة صاحب العيال أعلى من حاجة المتزوج، فهذا تفضيل لسبب يشترك فيه الجميع، فالأعزب لو تزوج انتقل إلى السهم والنصف، وإذا أصبح ذا عيال انتقل إلى السهمين، فهذا عدل لأنه تفضيل لحاجة. وقلت لكم مرارا يا إخوة، العدل في الشرع لا يعني التسوية مطلقا، وإنما التسوية عند التساوي، والتفضيل عند التفاضل. أو جعل للفقير منهم زيادة، فقال مثلا هذا البيت وقف على أولادي، على أن يكون للموظف منهم سهم، ولمن لم يتوظف سهمان. هذا تفضيل لسبب، لأن الموظف يدخل عليه شيء، وهذه تقوية له. أما غير الموظف ما يدخل عليه شيء، فهذا يعني اكتساب أساسي. أو جعل للعاجز عن التكسب زيادة، فقال هذا البيت وقف على أولادي، على أن للمتكسب سهما وللعاجز عن التكسب سهمين. فهذا تفضيل بسبب، مثلا لو مرض وصار لا يستطيع أن يتكسب يأخذ سهمين، لو أصبح مشلولا وصار لا يستطيع أن يتكسب يأخذ سهمين. طيب، أو خص المشتغلين بالعلم، يعني قال جعل للمشتغلين بالعلم الشرعي من أولاده زيادة، كأن قال أوقفت بيتي هذا على أولادي، على أن يكون لمن يشتغل منهم بالعلم سهمان. فهذا جائز، لأنه تفضيل لسبب، وذلك لوجهين. الوجه الأول، المعلوم أن اشتغال الإنسان بطلب العلم ينقص قدرته على التكسب، أن اشتغال الإنسان بطلب العلم ينقص قدرته على التكسب. ها أنتم جالسون عندي والناس في السوق، فلتفضيله بالزيادة سبب ووجه، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني، أن طالب العلم لو اشتغل بالتكسب كما يشتغل الناس ما حصل العلم، فكونه يزيده حتى يتفرغ شيئا للعلم هذا له سبب، هذا له سبب. وذلك يقولون يعني طلب العلم والفقر مقترنان، هذا في الغالب، في الغالب أن من يطلب العلم يجد الكفاف، وقد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقد نعه بما آتى، يكفي غنى العلم. والله العلم أغنى من كنوز الدنيا، والله. ولو خيرت بين أن تنال العلم وبين أن تعطى ملايين، فالخير لك أن تختار العلم، لأنك بالعلم تنال ما يناله أهل الأموال من الفضيلة والأجر، لأنك تنوي أنه لو كان عندك مال لتصدقت منه وأحسنت وفعلت فتؤجر على هذه النية. وكما قيل المال تحرسه ويقلقك، والعلم يحرسك ويطمئنك. المال كلما زاد كلما زاد القلق عليه، والمال أنت الذي تحرسه، أما العلم فإنه يحرسك، يحرس دينك، يحرس أهم أمورك، ويطمئنك، يطمئن قلبك. فالشاهد أن هذا التفضيل له سبب معتبر. أو خص ذا الدين والصلاح، فقال أوقفت بيتي هذا على أولادي على أن يكون للمستقيم منهم على دينه سهمان. قالوا يصح، لأنه أمر يقصد شرعا أن يشجع أولاده على الاستقامة على دين الله عز وجل. ففي هذه الحالة يعني يجوز. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل كتاب الوقف غدا إن شاء الله عز وجل، لأن العادة عندنا أن في يوم الجمعة يعني نحاول أن لا نطيل ليشتغل الإخوة في بقية الوقت إلى المغرب بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء، ومن لم يقرأ سورة الكهف يقرأ سورة الكهف غدا إن شاء الله. عندنا درسان، درس بعد الفجر على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد جزاه الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء في شرح العقيدة الواسطية، ودرس هنا بعد العصر إن شاء الله في شرح كتاب دليل الطالب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يسعد الجميع، وأعتذر عن الأسئلة اليوم ونجيب غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.